بسم الله الرحمن الرحيم. صناعة الجدل أو آداب المناظرة، يقول: ونضعها في ثلاثة مباحث: الأول في القواعد والأصول، الثاني في المواضع، الثالث في الوصايا. أما بالنسبة إلى المبحث الأول وهو القواعد والأصول، ونتكلم في أولا مصطلحات، ثم وجه الحاجة إلى الجدل، ثم المقارنة بين الجدل والبرهان، ثم تعريف الجدل، ثم فوائد الجدل، ثم مبادئ الجدل، ثم مقدمات الجدل ومسائل ومطالب الجدل، ثم أدوات الجدل. أما بالنسبة إلى المسألة الأولى في مصطلحات هذه الصناعة، يقول: أولا عندنا كلمة الجدل، ونقول جادله، يعني صار بينهما لجاج في الخصومة، يعني المجادلة عادة تكون في المخاصم خصومة. أما مثلا الأستاذ يعلم تلميذه مسألة، لا نقول جادل تلميذه إذا لم يكن بينهما خصومة. والشيء الآخر أن الغالب استعمال الجدل في إذا كان ليس فيه إنصاف، نقول فلان يجادل، يعني أنه بفعله هذا خارج عن العدل وخارج عن الإنصاف، كأنما يريد فقط أن ينازع ويثير خصومة ويثير مشكلة فقط، ولا يريد أن يتوصل إلى الحق. فلذلك يقول: لهذه الصناعة ككل صناعة مصطلحات خاصة بها، والآن نذكر بعضها في المقدمة للحاجة إليها فعلا، ونرجع الباقي إلى مواضعه. سيأتي فيما سيأتي من الكلام أنه ما هو المراد بهذا المصطلح أو ذاك. أولا كلمة الجدل، إن الجدل لغة هو اللدد، لذلك يقول هذا عدو لدود، يعني ممعن في الخصومة وشديد في الخصومة. طبعا اللدد هو شدة العداوة، واللجاج في الخصومة، اللجاج يعني هو رفع الأصوات والمنازعة في الخصومة بالكلام طبعا، لا بالأيدي والأرجل والرؤوس. قال: هذا استعمال جدل أو اللجاج مقارنا غالبا لاستعمال الحيلة، يجادله يعني من أجل أنه يطرح عليه بعض الإشكالات العويصة التي فيها احتيال مثلا، الخارج أحيانا عن العدل والإنصاف. سيمر علينا أنه هذا إيش قال، غالبا يستعمل هكذا. سيمر علينا في فوائد الجدل متى نستخدم الجدل في الاستخدام النافع. طبعا بالنسبة إلى الجدل ننتفع منه في أشياء كثيرة، ونحن إنما نتعلمه لا لكي نعرف كيف نجادل الناس وكيف نوقعهم في مثلا الباطل، لا، بل كيف نقودهم إلى الحق إذا كان المقام لا يقتضي أننا نأتي ببرهان، فنلجأ إلى الجدل من أجل الفائدة والنفع، يعني استعمال الجدل المنفعة الصحيحة. يقول: ولذا نهت الشريعة الإسلامية عن المجادلة لا سيما في الحج والاعتكاف، لا جدال في الحج. طبعا هذا إذا كان فسر الجدال بمعنى المنازعة في الخصومة، وإلا يعني الجدال كما ورد تفسيره في الروايات المراد به في الحد هو قول لا والله وبلا والله، يعني الحلف، وإن كان ليس فيه خصومة ولكن الحلف هذا يجتنب. يقول أنه وقد نقل مناطقة العرب هذه الكلمة، لأن علم المنطق أساسا هو كتبه وأسسه أرسطو، فالمصطلحات التي وضعت إنما هي مصطلحات يونانية، فلما أريد التعريب إلى اللغة العربية في عصر الازدهار العلمي في زمان الدولة العباسية، في زمان المأمون العباسي مثلا، فجعل بدل الكلمة اليونانية وهي طوبيقة جعلت كلمة الجدل باللغة العربية، ويقول استخدام هذه اللغة هذه الكلمة كان استخداما صائبا أفضل مما لو قلنا المناظرة مثلا أو المباحثة أو المحاورة، بل استخدام الجدل هو اللفظة الممتازة التي هي في محلها. يقول وقد نقل مناطق العرب هذه الكلمة واستعملوها في الصناعة التي نحن بصددها والتي تسمى باليونانية طوبيقة، وهذه لفظة الجدل، يعني ولفظة الجدل هذا أنسب الألفاظ العربية إلى معنى هذه الصناعة على ما سيأتي توضيح المقصود بها، حتى يعني هي أفضل وأنسب حتى من مثل لفظ المناظرة والمحاورة والمباحثة، وإن كانت كل واحدة منها تناسب هذه الصناعة في الجملة، يعني في الجملة لو قلنا محاورة لأن المحاورة تكون بين اثنين هذه محاورة، مباحثة كذلك المباحثة والبحث بين طرفين أيضا في بعض الأحيان هكذا يكون. كما استعملت كلمة المناظرة في هذه الصناعة أيضا، يقال الجدل أو يقال المناظرة، لكن طبعا المناظرة ليست لوحدها بل قيل آداب المناظرة، فاستعملنا كلمة المناظرة لا لوحدها، وألفت بعض المتون بهذا الاسم باسم آداب المناظرة يعني الجدل. يقول هذا بالنسبة إلى معنى الجدل في اللغة وفي الاصطلاح. يقول وقد يطلقون الجدل على معنيين آخرين، المعنى الأول نفس استعمال الصناعة يسمى جدل، نفس استعمال الصناعة يسمى جدل، ويطلقونه على الملكة، يقال هذا فلان عنده ملكة الجدل، يعني ملكة هي الجدل، مثل ما يقال ملكة الشعر، يعني ملكة هذه الملكة هي الشعر، إضافة بيانية كما في النحو. يقول وقد يطلقون لفظ الجدل أيضا على نفس استعمال الصناعة كما أطلقوه على ملكة استعمالها، يعني الذي عنده هذه الملكة ويستخدمها هذه نقول جدل، ومر علينا فيما سبق أنه من كان غالط في بعض الأحيان ولكن هذه المغالطة ليست عن ملكة لا نسمي هذه الصناعة، كذلك هنا لابد أن يكون عن ملكة. قال فيريدون به حينئذ، يريدون بالجدل الذي هو استعمال الصناعة، استعمال هذه الصناعة ماذا يريدون؟ يريدون القول المؤلف من المشهورات أو المسلمات الملزم للغير، يعني الذي يسبب إفحام الغير والجاري على قواعد هذه الصناعة، أما إذا ألزم الغير كما مر علينا في لما ذكرنا قصة الشيخ البهائي رحمه الله لما أرسل أحد الشيعة الذي كان يعني يعمل في السوق إلى ذلك القاضي المخالف الذي يريد معه المناظرة، وصعد الشيعي على صدر ذلك القاضي وصار يضربه ويقول قل أن الخليفة الحق بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب، حاولوا أن ينزعوه ما استطاعوا، فذاك قال خلاص الخليفة الحق هو علي بن أبي طالب. فهنا يكون فيه إلزام، لكن هذا إيش؟ ليس جاري على قواعد هذه الصناعة، فلا يكون جدلا. وقد يقال له أيضا، تارة يقال الجدل، قد يقال القياس الجدلي، نفس المعنى، أو الحجة الجدلية أو القول الجدلي. هذا بالنسبة إلى الصناعة نسميها قياس جدلي جدل. أما بالنسبة إلى الشخص الذي هو عنده هذه الملكة ويستخدمها ماذا نسميه؟ وأما مستعمل الصناعة فيقال له مجادل، ويقال أيضا جدلي. فإذا فهمنا أن كلمة الجدل ما هو معناها في اللغة، وتطلق على ماذا؟ تستعمل في أي مورد؟ تارة تستعمل على نفس استعمال الصناعة يسمى جدل، تارة يستخدم على الملكة، وتارة على نفس هذا الاستعمال، استعمال القواعد الصناعة طبعا النابع من ملكة، نفس الاستعمال يسمى جدل. يقول عندنا كلمة الوضع، ما هو معنى الوضع؟ الوضع يقول ويراد به هنا الرأي المعتقد به أو الملتزم به. كل رأي أنت تعتقد به وتجزم به هذا يسمى وضع، أو لا مو لازم تعتقد، قد تلتزم به ولكن لا تعتقد به. يعني هناك مصالح تقتضي الإنسان أن يلتزم برأي معين ولكن هو لا يعتقد به، بينه وبين نفسه لا يعتقد به، فهذا نسميه وضع. فلذلك بالنسبة إلى الجدل، الجدل ماذا نستفيد منه؟ الجدل إما لإثبات وضع أو لإبطال وضع، يعني لإبطال رأي معتقد به يعتقد به ذاك الشخص أنا أريد أن أبطله، أو لإثبات وضع أنا عندي رأي وهو عنده رأي أنا أثبت رأيي، يعني أثبت وضعي، الوضع الذي أنا أعتقد به أو ألتزم به. كلمة الوضع ويراد بها هنا الرأي المعتقد به أو الملتزم به، كالمذاهب والملل والنحل والأديان والآراء السياسية والاجتماعية والعلمية وما إلى ذلك. والإنسان كما يعتنق الرأي ويدافع عنه لأنه عقيدته فيجادل لإثبات هذه العقيدة، قد يعتنقه لغرض آخر، لمنفعة مصلحة، فيتعصب له ويلتزمه، يلتزم به في الخارج ويصرح به وإن لم يكن عقيدة له. فالرأي الذي نريد إبطاله أو إثباته على قسمين، رأي معتقد به ورأي ملتزم به، وكل منهما يتعلق به غرض الجدل. كل واحد من هذين يهتم به الجدل لإثباته إذا كان أثبت الرأي الذي أعتقد به، أو نقضه، نقض الرأي الذي أعتقد به غيري. فأهل هذه الصناعة، فأراد أهل هذه الصناعة، صناعة الجدل، أرادوا أن يعبروا عن القسمين وهما الرأي المعتقد به أو الملتزم به بكلمة واحدة جامعة، فاستعملوا كلمة الوضع اختصارا، ويريدون به بالوضع مطلق الرأي الملتزم، أي رأي أنا ألتزم به سواء أكان معتقدا به أم لا. كما قد يسمون أيضا نتيجة القياس في الجدل وضعا. النتيجة مر علينا في البرهان نسمي النتيجة ماذا؟ نسميه نتيجة أو مطلوب، أما هنا نسميه وضع. لذلك مثلا لما اثنين يتجادلان نقول ما هو الوضع الذي تتجادلان فيه، يعني ما هو الرأي الذي تريدان أن تصلان إلى إثباته أو نقضه. قال وهي التي، هذه نتيجة الجدل، وهي التي تسمى في البرهان مطلوبا. وعلى هذا يكون معنى الوضع قريبا من معنى الدعوة، يعني بمعنى آخر ما هي الدعوة التي نحن ندعيها، إما لأننا نعتقد بها أو نلتزم بها، التي يراد إثباتها أو إبطالها. هذه المسألة الأولى، وهي مصطلحات هذه الصناعة، تكلمنا في مصطلحين. الثانية، المسألة الثانية، ما هي الحاجة إلى الجدل؟ يقول أما منازعات الناس في آرائهم وفي أديانهم فهذا لا يمكن تجاهله باعتبار أنه يحصل بين الناس في كل مكان وفي كل زمان وعلى جميع الآراء، سواء كانت دينية مثلا، اجتماعية، أخلاقية، حتى في الأمور التي هي تتعلق بالطعام، تتعلق بأتفه الأشياء، فإن الناس يتناقشون فيها ويتجادلون. لكن طبعا هذا الجدال غاية كل واحد من الطرفين إثبات رأيه وإبطال رأي الآخر. يقول في بعض الأحيان لا نستطيع، طبعا إذا كان استطعنا أن نقيم البرهان ويؤدي الغاية وهو إثبات رأيي وإبطال رأي الخصم كان بها، لكن في بعض الأحيان لا نستطيع الأخذ بالبرهان لعدة أسباب. إما لأنه مثلا الآن لما نتناقش مثلا في المذهب، لا شك أن هناك مذهب واحد حق، فأنا أريد أن آتي بالبراهين البرهان من أجل إثبات الحق، لأن البرهان يأتي بنتيجة قطعية. أما بالنسبة إلى الطرف الثاني، هل يمكن أن يلجأ إلى البرهان؟ لا يمكن، لأنه إن لجأ إلى البرهان سيؤدي به إلى نفس النتيجة، إلى إثبات مذهبي أنا، فماذا يلجأ؟ إلى الجدل. فهنا قد يترك الإنسان البرهان ويلجأ إلى الجدل، لأنه لا يسعه الأخذ بالبرهان، لا يتمكن، لأن البرهان سيؤدي إلى خلاف قوله، وهو يريد إثبات قوله بالحق أو بالباطل. الشيء الثاني أنه بعض الناس لا يستطيعون إدراك مقدمات البرهان. لما تريد أن تثبت له قضية برهانية، المقدمات قد ما يدركها. لماذا؟ لأن الناس إنما تدرك الأشياء الشائعة المشهورة الذائعة، وليس كل قضية برهانية لابد أن تكون من المشهورات. ربما مثل ما مر علينا اليقينيات، ربما من الأوليات، من الفطريات، مو لازم من المشهورات فقط. فإذا كان هو هذا الذي أريد أن أجادله، إما أنه لا يدرك المقدمات العلمية البرهانية، فما هي فائدة النقاش معه؟ لا أستطيع أن أناقشه بالبرهان وإنما بالجدل. أو لا، الغرض من الجدال ما هو؟ إفحام هذا الشخص أمام الجمهور. يعني الآن كثير منا يتناقش مع ناس هو يعلم أنه هذا الشخص لو تقيم له 1000 دليل هو متعصب إلى رأيه، لا ينفك. حتى بعضهم يقول هي المسألة مسألة أذواق، أنا ذوقي أحب هالشكل، يعني حالها على الذوق وانتهى البرهان وانتهى النقاش. فأنت تعلم أن هذا لا يفيد معه نقاش لأنه رجل متعصب، لكن أنت إنما تتناقش معه أمام الناس حتى يعلم الناس أن رأيه ليس بحق. فإذا كان الجمهور الحاضر ما يدرك المقدمات العلمية، فما الفائدة من إثبات أن تأتي ببرهان؟ برهان ما يمكن تجيب جدل، تستخدم الجدل لأن الجدل هؤلاء يفهمون الجدل، فتستطيع أن تصل إلى النتيجة التي تبتغيها بأن تفهم هذا الشخص بالجدل وإن كنت على حق. لكن البرهان لا ينفع في الغرام. الباقي إن شاء الله نقراهم بعد ما نقرأ هذا. قال ثانيا: وجه الحاجة إلى الجدل، إن الإنسان لا ينفك عن خلاف ومنازعات بينه وبين غيره من أبناء جلدته، منازعات في عقائده وآرائه من دينية وسياسية واجتماعية ونحوها. لذلك يقولون أن ثلاثة أشياء يتكلم فيها كل الناس، المتخصص وغير المتخصص، كل إنسان يفتي فيها، حتى الجاهل العالم، كل إنسان: الدين والسياسة والطب. الدين كل إنسان يفتي لك، الطب كل إنسان يقول لك لا لو تسوي كذا هذا واجد نافع مجرب، والسياسة نفس الشيء. فلذلك فتتألف بالقياس إلى كل وضع، بالقياس إلى كل رأي تتألف طائفتان: طائفة تناصره، تناصر هذا الوضع، هذا الرأي، وتحافظ عليه، وأخرى تريد نقضه وهدمه. فإذا كان هكذا إيش يصير بالنتيجة؟ إذا اجتمعت هاتان الفئتان وينجر ذلك إلى المناظرة والجدال في الكلام، فيلتمس كل فريق الدليل والحجة لتأييد وجهة نظره وإفحام خصمه أمام الجمهور. والبرهان سبيل قويم، يعني هو السبيل الصحيح لإثبات الحق، مضمون لتحصيل المطلوب، ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى عدم الأخذ به. ما يمكن نأخذ بالبرهان دائما في جملة من المواقع، في بعض الأحيان، بعض المناسبات واللجوء، يعني وهذا يدعو إلى اللجوء إلى سبيل آخر لإفحام الخصم، وهو سبيل الجدل الذي نحن بصدده. وهنا تنبثق الحاجة إلى الجدل، فإنه الطريقة المفيدة بعد البرهان. بعد البرهان هو الجدل، لذلك جئنا به، هو الباب الثاني. أما الأسباب الداعية إلى عدم الأخذ بالبرهان فهي أمور، مع أنه نتيجة قطعية لكن ما نستطيع الأخذ به لأسباب: أولا، إن البرهان واحد في كل مسألة، يعني في كل رأي البرهان واحد، يعني النتيجة واحدة، يعني الحق واحد، لا يمكن أن يستعمله كل من الفريقين المتنازعين. هذا يستخدم البرهان فيثبت هذا الرأي صحته، وذاك يستخدم البرهان فيثبت بطلانه، ما يمكن، لأن الحق واحد على كل حال. فإذا كان الحق مع أحد الفريقين، الحق مع أحد الفريقين، الثاني إيش يسوي؟ إما ينسحب من المناقشة وهو لا يريد أن يسلم أنه على باطل، فإن الفريق الآخر يلتجئ إلى سبيل الجدل لتأييد مطلوبه ولإشعار الجمهور أنه على حق. الثاني من الأسباب الداعية إلى عدم الأخذ بالبرهان إن الجمهور أبعد ما يكون عن إدراك المقدمات البرهانية. إذا لم تكن من المشهورات الذائعات بينهم، إذا كان من قضية مشهورة ممكن يدركها، أما إذا مي مشهورة قد ما يدركها. وغرض المجادل، أنا لما أجادل أمام الناس ما هو الغرض؟ على الأكثر إفحام خصمه أمام الجمهور، هذا الأكثر الأحيان. فيلتجئ هنا الذي هو صاحب الحق حتى يدرك الجمهور أنه أفحم ذاك، فيلتجئ هنا إلى استعمال المقدمات المشهورة بالطريقة الجدلية، وإن كان الحق في جانبه، يعني هو لا يريد أن يغالط، لا يريد أن يثبت الباطل، ويمكنه استخدام استعمال البرهان، لكن حتى ينفع هذا الجدل. وإلا بالنسبة إليك في كثير من الأحيان لا تحب أن تناقش بعض الناس بينك وبينه، لأنه قد بينك وبينه يسلم يقول لك صحيح أنت على حق، لكن ما الفائدة؟ يقول لك أنتم على حق، وإذا خرج إلى الناس في خطبه في كلامه في مؤلفاته تلاحظ أنه كلام شيء ثاني يقول، يعني بما يتطلبه الناس وبما هو خلاف ما يعتقد. ثالثا، إنه ليس كل أحد يقوى على إقامة البرهان. يعني الآن بالنسبة إلي أريد أن أبرهن على قضية، طبعا هذه ملكات كما قلنا، صناعات، يعني ملكات. قد يأتي إليك هذا المجادل أو الذي أنت تتنازع معه في رأي، يأتي لك بإشكال، بيقول لك اثبت لهذا، أنت ربما مطلع على إثبات للعلماء تأتي به، لكن بعض الأحيان لست بمطلع، فهذه تحتاج إلى ملكة عند الإنسان أنه يستطيع إثبات هذا الرأي بالبرهان من عند نفسه. لكن ليس كل إنسان هكذا، لكن الجدال النقاش يحصل مع كل الناس. فإذا كان إنسان لا يستطيع إقامة برهان ماذا يعمل؟ يلجأ إلى الجدل من أجل إثبات مطلوبه. فليس كل أحد يقوى على إقامة البرهان أو إدراكه. الآن زين، الشخص اللي أنا أريد أن أناقشه ربما أطرح عليه البرهان يقول أنا ما أفهم، أو يقول لك لا 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 هذا مو صحيح لأنه لم يفهم ما قلت، يقول لك لا هذا باطل العلماء قالوا أنه ليس بصحيح مثلا، يغالطك لأنه لم يفهم ما قلت، فأنت تريد أن تفحمه بما يفهم مو بما لا يفهم. فيلتجئ المنازع إلى الجدل لعجزه عن البرهان، أنا عاجز لأن لا أقوى على إقامة البرهان، أو لعجز خصمه عن إدراكه، فأتي له بالجدل. الرابع، يقول الآن بالنسبة إلي كمبتدئ في العلوم، الآن لما نحن ندرس العلوم أي علم، هل الإنسان متضلع في العلم الذي يدرسه؟ لا. الآن لما أدرس علم النحو مثلا، إنما أنا أتلقى أشياء أخذها مسلمات، هذه المسلمات أنا أريد أن أخذ هذه العلوم أتزود حتى تصبح عندي قوة عقلية، أستطيع مع الميران تكوين ملكة البرهان. لأن الآن أنا أتلقى العلوم، بعد ذلك لما أصل إلى مستوى عالي بعد ذلك أثبت هذه الأشياء، أما الآن لا أستطيع أن أبرهن عليه، لكن أريد أن أأخذ بها، لأن هذه رأس مالي الذي أكتسبه من العلوم. فماذا ألجأ حتى أعتقد بهذه؟ ألجأ إلى البرهان، إلى الجدل. الجدل أمره سهل، إن المبتدئ في العلوم قبل الوصول إلى الدرجة التي يتمكن فيها من إقامة البرهان على المطالب العلمية، يعني التي يتعلمها لم يصل إلى الآن وهو مبتدئ، قبل أن يصل إلى هذه المرحلة يحتاج إلى ما يمرن ذهنه، أمرن ذهني على ماذا؟ على محاولة البرهان والإثبات، إثبات المطالب وقوته العقلية، يمرن قوته العقلية على الاستدلال على المطالب بطريقة غير البرهان، لأن البرهان صعبة لا أستطيع. كما قد يحتاج هذا إيش؟ فأستخدم الجدل، كما قد يحتاج إلى تحصيل القناعة. الآن مثلا لما الأستاذ يطرح علي شيء، البرهان أنا لا أستطيع أن أفهم أفهم، فلما تطرح علي مثلا علوم من المعلم وأنا لا أستطيع إثباتها بالبرهان العقلي، ماذا ألجأ؟ ألجأ إلى الجدل من أجل تحصيل القناعة بها، حتى أنا أقتنع بها أثبتها بالجدل. يقول كما قد يحتاج يعني المبتدئ في العلوم إلى تحصيل القناعة والإطمئنان إلى تلك المطالب التي تطرح عليه قبل أن يتمكن من البرهان عليها، وليس له سبيل إلى ذلك إلا سبيل الجدل. فهذه إيش؟ أربعة أسباب تبين وجه الحاجة إلى استخدام الجدل، لأنه لا نستطيع استخدام البرهان، وبمعرفة هذه الأسباب تظهر لنا قوة الحاجة إلى الجدل، ونستطيع أن نحكم بأنه يجب لكل من تهمه المعرفة الذي يريد أن يتعلم العلوم حتى يحصل قناعة بها، وكل من يريد أن يحافظ على العقائد والآراء عنده رأي حتى لا يفلت من لا ينكره، لابد يقيم عليه القياس الجدلي. أية كانت هذه الآراء والعقائد لا يجب أن يبحث عن صناعة الجدل وقوانينها وأصولها، والمتكفل بهذا بذلك بحث أصول هذه الصناعة هذا الفن الذي عني به متقدمو الفلاسفة من اليونانيين وأهمله المتأخرون في الدورة الإسلامية إهمالا لا مبرر له، لأنه جدا مهم. انتفع الإنسان من عدا فئة قليلة من أعظم العلماء كالرئيس ابن سينا والخاجة نصير الدين الطوسي إمام المحققين، ولذلك ابن سينا مثلا من ضمن أجزاء الشفاء يتكلم في الجدل، بل يباع في المكاتب كتاب كامل إلى الجدل، هذا إلى ابن رشد ترجمه من اليونانيين لأرسطو، كتاب يعني مجلد كامل في الجدل فقط. ثم المسألة الثالثة يتكلم في المقارنة بين الجدل والبرهان. قلنا إن الجدل أسلوب آخر من الاستدلال يعني غير البرهان، وهو يأتي بالمرتبة الثانية بعد البرهان، فلا بد من بحث المقارنة بينهما وبيان ما يفترقان فيه. فنقول وهذه أمور مرت علينا فيما سبق وفهمنا الفرق، نقرأها قراءة. أولا إن البرهان لا يعتمد إلا على المقدمات التي هي حق اليقينية، وقلنا معنى اليقين الذي هو مطابق للواقع ولا يمكن نقضه، من جهة ما هو حق، يعني نحن نبرهن أنها حق ونعتقد أنها حق بلحاظ أنها حق لتنتج الحق. أما الجدل فإنما يعتمد يعني فيه على المقدمات المسلمة، المسلمة عند الخصم بلحاظ أنها مسلمة، لأنه سلم بها أن أستدل بها أجادل بها من جهة ما هي مسلمة، يمكن أنه سلم بها وهي حق، لكن أنا أستخدمها في الجدل لأنه سلم بها، لا مو مسألة حق. وقد أستخدم أجادل أستخدم في الجدل بعض المقدمات أعلم أنها باطل، لكن لأنه سلم بها ألزمه بما ألزم به نفسه. فلذلك يقول من جهة ما هي مسلمة لأنها مسلمة بهذا اللحاظ، ولا يشترط فيها أن تكون حقا، وإن كانت حقا واقعا يمكن تكون يسلم بشيء وهو حق فتلزمه بالحق، إذ لا يطلب المجادل الحق بما هو حق. المجادل مو غرضة إثبات الحق أساسا، لا كما قلنا، بل إنما يطلب إفحام الخصم وإلزامه بالمقدمات المسلمة، يعني عند الخصم، سواء كانت مسلمة عند الجمهور وهي المشهورات العامة والذائعة أم لا مو مسلمة عند الجمهور، أم مسلمة عند طائفة خاصة يعترف بها الخصم. يعني الآن مثلا لو أن سنيا نناقشه والحضور من الشيعة مثلا، فنحن هذا السني مثلا ايش سلم بقضية من القضايا، فنحن ماذا نستخدمها في الجدل، وان كان الجمهور الحاضرين وهم الشيعة لا يسلمون بها لانهم شيعة، او لا كان الحضور كلهم سنة فهو سلم بقضية والحضور يسلمون بها، أو أنه طبعا مثلا الحضور لا يسلمون بها كما في فرض الشيعة، وإنما يسلم بها الخصم لكونه هذه من المسلمات عند الطائفة التي هو منها أهل السنة، أو لا أهل السنة لا يسلمون بك لأن ليست مسألة سنة وشيعة، نقاش عادي في أمر عادي، لكن هو يسلم فقط لوحده فنحن نلزمه بذلك. لذلك يقول سواء كانت مسلمة عند الجمهور وهي المشهورات العامة والذائعات، أم مسلمة عند طائفة خاصة يعترف بها الخصم مثلا هو السني وطائفة أهل السنة، أم مسلمة عند شخص الخصم خاصة. فالفرق الأول هذا في القضايا، هذه حق وهذه مسلمة. ثانيا إن الجدل لا يقوم إلا بشخصين متخاصمين، أنا أجادل من؟ لازم شخص، والغاية هي إيش؟ إثبات إبطال رأيه أمام الجمهور. أما البرهان لا، يمكن أنا لوحدي أبرهن على قضية، يمكن تكون بيني وبين شخص أبرهن له على قضية ولسنا متخاصمين، كما في مقام التعليم والإرشاد أبرهن له على قضية لكن ما بيني وبينه نزاع، وقد يكون له شخص لوحده. إن الجدل لا يقوم إلا بشخصين متنازعين، أما البرهان فقد يقام لغرض تعليم الغير، يعني ليس هناك تخاصم، وإيصال هذا الغير إلى الحقائق، فيقوم يعني البرهان بين شخصين كالجدل، وقد يقيمه الشخص ليناجي به نفسه، يعني بينه وبين نفسه حتى يعلم نفسه ويعلمها لتصل إلى الحق. الفرق الثالث إنه تقدم في البحث السابق إن البرهان واحد في كل مسألة، ما يمكن يكون برهانين، لكن الجدل يمكن يكون جدلين، هو يأتي بمسألة جدلية وأنا بمسألة جدلية، لا يمكن أن يقيمه البرهان كل من الفريقين المتنازعين لأن الحق واحد، أما الجدل فإنه يمكن أن يستعمله الفريقان معا ما دام الغرض منه إلزام الخصم، إلزام الخصم وإفحامه للحق بما هو حق، وما دام أنه يعتمد على المشهورات والمسلمات، قد هو يستخدم قضية مشهورة أنا أستخدم قضية مشهورة ثانية التي قد يكون بعضها في جانب الإثبات، يعني مشهور إثبات هذا الشيء وبعضها الآخر في عين الوقت في جانب النفي. الآن إحنا نقول أليس من الحسن لبس الغترة؟ لأن هذا مشهور عندنا. هو يقول لي لا، بل أليس من الحسن لبس البنطلون ومثلا السترة؟ لأنه في مكان آخر المشهور لبس هذا اللباس. بل يمكن لأحد الفريقين أن يقيم كثيرا من الأدلة الجدلية بلا موجب للحصر، يعني ممكن أنه يثبت قضية بالجدل ونقيضها بالجدل، ممكن بدون حصر على رأي واحد يثبته وينفيه. بينما إن البرهان لا يكون إلا واحدا، لا يتعدد في المسألة الواحدة، إما أن نبرهن على وجود الخالق جل وعلا أو نبرهن على عدمه. ما يمكن أننا نبرهن على وجوده ونبرهن على عدمه، ما يمكن. وإن تعدد ظاهرا، يعني صورة البرهان تتعدد، يعني أما البرهان هو واحد لإثبات هذه المسألة وهو وجود الخالق جل وعلا، أما الصورة ممكن تتعدد بتعدد العلل الأربع. ترى نستخدم في البرهان العلة الفاعلية، العلة الغائية، الصورية مثلا، المادية، على ما تقدم في بحث البرهان، لكن أساس الشيء الذي نريد إثباته واحد. يقول الرابع من الفروق بين الجدل والبرهان إن صورة البرهان لا تكون إلا من القياس على ما تقدم في بحث البرهان، لأن قلنا هناك أن البرهان قياس، فلا بد أن تكون صورته صورة قياس. أما المجادل فيمكن أن يستعمل القياس في جدله وغيره من الحجج كالاستقراء والتمثيل، ممكن، لأنه بالنسبة إلى الجدل لا تكون لابد نتائجه قطعية، ملازم. فالجدل أعم من البرهان من جهة الصورة، صورة الجدل يأتي قياس استقراء تمثيل، وأما البرهان صورة فقط قياس، غير أن أكثر ما يعتمد الجدل على القياس والاستقراء وقليلا ما يعتمد على التمثيل. المسألة الرابعة هي تعريف الجدل. يقول ويظهر بوضوح من جميع ما تقدم صحة تعريف فن الجدل بما يلي: إنه صناعة علمية، طبعا مو صناعة عملية مثل النجارة والحدادة، لا، صناعة تتعلق بالعلم، يقتدر معها حسب الإمكان. سيأتي أنه حسب الإمكان هذه قيد من أجل أنه ينبه أنه قد يكون إنسان عند ملكة عنده صناعة الجدل، لكن بعض المطالب لا يمكنه أن يجادل فيها. هل هذا المعنى أنه ليست لديه هذه الملكة؟ مو معنى أن عنده ملكة يعني لا بد أنه يقتدر معها دائما، لا، حسب الإمكان، يعني بعض الأحيان لا يتمكن، كما أن الطبيب عنده مهنة الطب لكن بعض الأحيان لا يستطيع العلاج، يعجز عن العلاج. قال يقتدر معها على إقامة الحجة من المقدمات المسلمة، يقيم الحجة من المقدمات المسلمة على أي مطلوب يراد، سواء كان حق أو باطل، وعلى محافظة أي وضع يتفق، على المحافظة على أي وضع، يعني أي رأي يتفق، ممكن أقوال متضاربة يريد أن يحافظ عليها فيقيم الجدل على هذا وعلى ذلك. على وجه لا تتوجه عليه مناقضة، يعني لا يواجهه الخصم بنقضا، فإذا حصل إقامة حجة، أقام الحجة بحيث لم ينقض عليه، إذا نقض عليه لابد أن إما يدفع النقض أو يأتي بجدل آخر لإقامة الحجة على وضعه. وإنما قيد التعريف بعبارة حسب الإمكان، فلأجل التنبيه على أن عجز المجادل عن تحصيل بعض المطالب إذا عجز لا يقدح في كونه صاحب صناعة، كعجز الطبيب مثلا عن مداواة بعض الأمراض فإنه لا ينفي كونه طبيبا، لذلك يقول يقتدر هو حسب إمكانه، وهذه الإمكان يختلف من شخص إلى شخص على حسب قوة ملكته. ويمكن التعبير عن تعريف الجدل بعبارة أخرى كما يلي، تعريف ثاني يعني بصياغة ثانية: الجدل صناعة تمكن الإنسان من إقامة الحجج المؤلفة من المسلمات، طبعا مو من اليقينيات، لازم إما إقامة الحجج أو من ردها، رد هذه الحجة وهو يردها حسب الإرادة، على حسب ما يريد مو على حسب الحق، ومن الاحتراز عن لزوم المناقضة، تمكن الإنسان من إقامة الحجج ومن الاحتراز عن لزوم المناقضة، أي أنه يحترز بجدله عن أن لا ينقض عليه في المحافظة على الوضع. إذا هو عنده وضع رأي يحاول أنه إيش يثبته جدلا من أجل أنه لا ينقض عليه ويبطل رأيه. المسألة الخامسة هي فوائد الجدل. مما تقدم يظهر لنا الفائدة الأصلية من صناعة الجدل ومنفعتها، أو نعم من صناعة الجدل ومنفعتها، معطوف على صناعة ومنفعتها المقصودة بالذات، وهي أن يتمكن المجادل من تقوية الآراء النافعة. إذا أنت عندك رأي نافع تقويه بماذا؟ بعض الأحيان قلنا لا تتمكن من البرهان فتلجأ إلى الجدل وتأييدها، هذا فائدة. ومن يتمكن المجادل من إلزام المبطلين والغلبة على المشعوذين وذوي الآراء الفاسدة على وجه يدرك الجمهور ذلك، يعني بحيث أمام الناس يتضح عند الناس أن هذا مشعوذ، هذا مثلا مبطل، وهكذا. ولهذه الصناعة فوائد أخرى تقصد منها بالعرض، يعني هذه هي الفائدة الأساسية إلى هذه الصناعة. في فوائد ثانية أيضا عرضية على هذا، نذكر بعضها. أولا رياضة الأذهان، يعني الآن لما أنا أحاول أثبت قضية بأشياء مسلمة يصير عندي رياضة تقوية لذهني، بحيث بعد ذلك أستطيع أن أمرن ذهني. مثلا الآن كما يعني ورد بالنسبة إلى بعض مثلا العرب في الجاهلية، مثلا بالنسبة إلى النابغة الذبياني امتحن في مدح البقلة فمدحها بأبلغ مدح قالته العرب، ثم قيل له فذمها فذمها بأقذع ذم قالته العرب. هذا نوع من تدريب، يعني تشغيل ملكة. فالإنسان مثلا نفس الشيء، الآن أقول فلأحاول أنه أثبت مثلا أن هذا الباب ليس بموجود كمثال، فيحاول أولا يثبت أنه موجود، ثم يقول حاول أن أثبت أنه ليس بموجود، يحاول يقيم براهين أمور مسلمة ليس بموجود. طبعا هذه تكون ويا واحد، لأن قلنا الجدل ويا واحد، يقول لي مثلا الآن أنا أقول لك هذا الباب ليس بموجود وأقيم لك البرهان أنه ليس بموجود، ويحاول أن يأتي ببرهان كما صنع الشيخ البهائي رحمه الله مع تلاميذه لما وقف معهم على حوض ماء، قال أنا أثبت لكم أن هذا الماء ليس، هذا الحوض ليس فيه ماء، وأثبت لهم كما يقولون ب90 أو 99 دليل جدلي طبعا. هذا فيه رياضة للإنسان، يرتاض ذهنه على المجادلة والأخذ والرد. قال رياضة الأذهان وتقويتها في تحصيل المقدمات واكتسابها، يعني ما هي المقدمة الآن؟ تفكر كيف المقدمة تستخدمها في إثبات أن هذا الباب ليس بموجود. إذ يتمكن ذو الصناعة من إيراد المقدمات الكثيرة والمفيدة في كل باب، ذو الصناعة عن صاحب الملكة، ومن إقامة الحجة على المطالب العلمية وغيرها. ولذلك طبعا الإنسان يحاول يرتاض في استخدام الأمور الصحيحة، يعني يروض ذهنه في الأمور الصحيحة. ثانيا تحصيل الحق واليقين في المسألة التي تعرض على الإنسان، فإنه بالقوة الجدلية التي تحصل له بسبب هذه الصناعة يتمكن من تأليف المقدمات لكل من طرفي الإجاب والسلب في المسألة. يعني الآن مثلا، وهذا يصير بين طلبة العلم، يقول الآن نحن لو مثلا جاء إلينا إنسان وقال مثلا أنت، أنا أعتقد بوجود الله وأنت لا تعتقد، أو بالعكس أنا أحاول أن أكون مثلا في مقام أو في محل منكر وجود الله، فلو قلت لك كذا إيش تجاوب؟ ذاك يقول وهذا، هكذا تبدأ المناقشة، فكل واحد يجيب الأدلة، يعني هذا يجيب الأدلة في هذه المسألة والأدلة في تلك المسألة حتى يتنقح ما هو الحق. وحينئذ بعد الفحص عن حال كل منهما في أدلة هذا الطرف وأدلة هذا الطرف والتأمل فيهما، قد يلوح له الحق فيميز أنه في أي طرف منهما ويزيف الطرف الآخر الباطل. ولذلك لعلكم قرأتم في كتاب لماذا اخترت مذهب أهل البيت للأنطاكي، هو يذكر أنه هو مع أخيه يقول أنه كان يجلسان، يقول أنا أكون سني وهو يكون شيعي ونتناقش، فنجد أن الغلبة تكون للشيعي ثم نعكس، فأنا أكون شيعي وهو سني ونتناقش في مسائل المذهب، فنجد أيضا أن الغلبة تكون للشيعي وهكذا. الثالث التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المصادرات. قلنا فيما سبق المصادرة هي التي يأخذها المتعلم من الأستاذ على نحو التشكيك، على نحو تشكيك، يعني ليس من باب الثقة فيه. هذه المصادرات في العلم قد تكون صحيحة لكن هو ما ثبتت عند الطالب، هذا إيش؟ كيف يعرفها ويثبتها؟ بواسطة الجدل. قال بسبب المقدمات الجدلية، إذ أنه بادئ ذي بدء، قد ينكرها، يعني يطرحها المعلم له وهو يستوحش منها ولا يقبلها في نفسه لأنه لم يقوى بعد على الوصول إلى البرهان عليها، لأنه مبتدئ. والمقدمات الجدلية تفيده التصديق بها وتسهل عليه الاعتقاد بها فيطمئن إليها، حتى بعد ذلك يصل إلى مستوى من العلم، قال قبل الدخول في العلم ومعرفة براهينها، بعد ذلك يثبتها بالبرهان. المنفعة الرابعة، قال وتنفع هذه الصناعة أيضا طالب الغلبة على خصومه، إذا يريد أنه يفحم الخصوم، إذ يقوى على المحاورة والمخاصمة والمراوغة وإن كان الحق في جانب خصمه، بس بهذه هو يستطيع الغلب عليه، فيستظهر على خصمه الضعيف الذي هو ضعيف عن مجادلته ومجاراته. في ناس يعني واجد شياطين زي ما تقول، فيستطيع أنه يقلب الباطل إلى حق، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المنازعات في الآراء المختلفة والاجتماعية. وتنفع هذه الفائدة الخامسة، وتنفع أيضا الرئيس للمحافظة على عقائد أتباعه من المبتدعات حتى لا يشككوهم، يأتي لهم بأساليب جدلية تقنعهم وتبقي على ولائهم. السادس والأخير، وتنفع أيضا الذين يسمونهم في هذا العصر المحامين، لا الذين يسمونهم لأنه هذا مو محامي، بعضهم يثبت الباطل فهو مو محامي في الواقع، بعض الأحيان لا تدفع له أكثر يقلب لك القضية وهي مع العلم بأنه باطل. الذين اتخذوا المحاماة والدفاع عن حقوق الناس مهنة لهم، فإنهم هؤلاء يحتاجون إلى الجدل حتى يطلع الاعتراف من ذاك الشخص، أو حتى أنه يقلب القضية، يقلب الموازين حتى يثبت ما يريد. فإنهم أشد ما تكون حاجتهم إلى معرفة هذه الصناعة، بل إنها جزء من مهنتهم في الحقيقة، لأن هي مبنية على المغالطات أو على المجادلات حتى يصل إلى أمر معين هو يريد الوصول إليه. المسألة السادسة إن شاء الله يأتي الكلام عليها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.